العز لي والمجد لي والنصر عدو الله لي.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. ظريف يؤكد التزام طهران بتنفيذ بنود الاتفاق النووي، ويقول أن على واشنطن أن تغير سياساتها. بعد تهديدات الفلسطينيين، الاحتلال يتراجع بإلغائه مسيرة الإعلام التي كان سينظمها المستوطنون في القدس. فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية للتصدي للاحتلال. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق النووي، وأن الوقت قد حان لتغيير واشنطن لسياستها. وأبدى ظريف تساؤله فيما إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة للتخلي عن سياسة الضغوط القصوى الفاشلة واستخدام سياسة الإرهاب الاقتصادي كورقة مساومة مع الجمهورية الإسلامية. تصريحات ظريف تأتي رداً على ادعاءات نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي زعم أن إيران ما زالت غير واضحة فيما يتعلق باستعدادها لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي والالتزام ببنوده. أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة ليست طرفاً في مفاوضات فيينا النووية، لكنها تقدم المشورة الفنية خلال المحادثات. وأشار غروسي إلى وجود تقدم في المباحثات الخاصة بخطة العمل المشتركة، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية قريبة. ووصف مدير الوكالة الدولية مناقشات فيينا النووية بالمعقدة، مضيفا أنها لم تحدد تسلسلا زمنيا للالتزام بالاتفاق النووي الموقع مع الجمهورية الإسلامية. تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في إيران، ويحاول المرشحون إقناع الشارع الإيراني من خلال تقديم خططهم ومشاركتهم في البرامج المختلفة والمناظرات التلفزيونية. هذا ويركز المرشحون على مواضيع مختلفة، أهمها تحسين الوضع الاقتصادي وإنهاء البطالة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بعد إجراء المناظرة الأولى بين المرشحين السبعة للرئاسة الإيرانية، يستعد المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 13، رغم أنه تفصله عن هذا الاستحقاق نحو 10 أيام. وهنا يأتي الحديث عما يريده الشعب من المرشح، حيث تتعدد المطالب، لكن الأهم لديه هو تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ما نريده من رئيس الجمهورية أن يجعل هموم الشعب وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولوياته، وأن تعمل حكومته على تثبيت الأسعار ومكافحة الغلاء.
أتوقع من الرئيس الجديد الالتزام بالوعود التي يقدمها للشعب في أيام الحملات الدعائية، وأن يجعل هموم الشعب وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولوياته.
فحديث الاقتصاد قد يبدو أكثر جذبا للمواطن، وهو يتابع برامج المرشحين. ينظر المواطن إلى بعض الإحصائيات كالتضخم والبطالة ليوجه رسالة إلى من دخل السباق الانتخابي.
أريد من رئيس الجمهورية الجديد الاهتمام والاعتناء بأمور الشعب والرفاه الاجتماعي والبطالة والسيطرة على التضخم.
تتصاعد الحملات الدعائية مع اقتراب موعد الانتخابات، وينتظر الشارع المناظرة الثانية بين المرشحين السبعة التي من المقرر أن تجري الثلاثاء بعد أن تابع بشغف المناظرة الأولى التي تركزت حول المواضيع الاقتصادية، تخللها جدل حول مواضيع أخرى وتشكيك بعض المرشحين بمنافسيهم بالقدرة على إدارة الملف خلال السنوات الأربع المقبلة. أما المناظرة الثانية فستدور حول القضايا الاجتماعية ثم السياسية، فيما أعربت شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها المشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين بالوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. عرض المرشحين لبرامجهم الانتخابية في هذه الأيام زاد من توقعات الناخب الإيراني في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على اعتاب الاستحقاق الانتخابي المقبل.
أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء مسيرة الإعلام التي كانت مقررة يوم الخميس المقبل في مدينة القدس المحتلة. وأوضحت مصادر إعلام الاحتلال أن مفوض الشرطة أبلغ بشكل نهائي منظمي مسيرة الإعلام بعدم وجود موافقة على المسيرة وسيتم إلغاؤها. وكانت المقاومة الفلسطينية وجهت من جهتها تحذيرا واضحا للاحتلال من إعادة تسيير مسيرة الإعلام الصهيونية في المسجد الأقصى، مؤكدة أن صواعق التفجير لا تزال قائمة إذا لم يلجم العالم الاحتلال عن انتهاكاته وجرائمه. أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن قيادة الغرفة تراقب عن كثب سلوك الكيان الصهيوني في القدس المحتلة. بيان لغرفة الفصائل أوضح أن الشعب الفلسطيني نجح في إفشال مخططات الصهاينة حول فرض وقائع جديدة بالمدينة المقدسة عبر التهجير والسعي لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، مبينا أن الفلسطينيين قادرون على إحباط جميع مؤامرات الكيان المستقبلية. ودعا البيان أهالي القدس والضفة والداخل المحتل إلى الاستمرار في التصدي للعدو الصهيوني وعدم السماح له بتمرير مخططاته الاستيطانية، مضيفا أن الفصائل جاهزة دائما لإسنادهم. نظمت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس مؤتمرا ضم مؤسسات المجتمع المدني للتأكيد على دعم المقاومة. وقد أكد القيادي البارز في حماس خليل الحية بأن كل محاولات الحصار والعزل المراد منها فصل الحاضنة الشعبية عن المقاومة باءت بالفشل، محذرا من مغبة العودة لاقتحام المسجد الأقصى. المؤتمر أكد أيضا على ضرورة رفع الفيتو عن وحدة الشعب الفلسطيني التي تعتبر حاجة ماسة في ظل ما يعصف بالقضية والمقاومة من مؤامرات خارجية. المزيد نستمع إليه في سياق التقرير التالي.
سبع سنوات تقلب فيها الاحتلال الإسرائيلي يمينا ويسارا دون أن يعرف مصير أسراه بيد المقاومة، واليوم وكأننا نكتب سطرا جديدا في ملف التفاوض عندما نشرت المقاومة مقطعا صوتيا لأحد الجنود المأسورين في قبضتها.
بث كتائب عز الدين القسام بالأمس صوتا لأحد الجنود الأسرى الصهاين لدى المقاومة الفلسطينية دلل على مصداقية هذه الكتائب وأنها تعتقل أسرى صهاينة على قيد الحياة. ومن هنا نؤكد على أن الاحتلال عليه أن يعلم أنه لن يتم الإفراج عن أي من أسرى الصهاينة الجنود إلا بدفع الثمن كاملا، ولا ربط بين إعادة الإعمار وصفقة تبادل الأسرى.
صفقة تبادل الأسرى في ظل وجود رئيس وزراء مثل بنت، أعتقد أن هذا ينطوي على تعقيدات كثيرة، لكن في كل الأحوال يعني موقف المقاومة هو موقف قوي باعتبار أنها يعني لديها أكثر من أسير إسرائيلي، وفي كل الأحوال سيكونوا مرغمين ومضطرين على إجراء صفقة تبادل الأسرى.
دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس نظمت مؤتمراً ضم مؤسسات المجتمع المدني للتأكيد على دعم المقاومة. وقد أكد القيادي البارز في حماس خليل الحية بأن كل محاولات الحصار والعزل المراد منها فصل الحاضنة الشعبية عن المقاومة، كما حذر من العودة لاقتحام المسجد الأقصى.
للوسطاء ولمن تباكوا على وقف إطلاق النار ولمن حموا الاحتلال من صواريخ المقاومة ومن ثورة عارمة في الإقليم آن الأوان أن تلجموا هذا الاحتلال، وإلا فما فاعيل صواعق العودة إلى ما كنا عليه قائمة؟ فنحن قادرون على اتخاذ القرار، وإن عدتم عدنا.
هذا المؤتمر أكد أيضا على ضرورة رفع الفيتو عن وحدة الشعب الفلسطيني التي تعتبر حاجة ماسة في ظل ما يعصف بالقضية والمقاومة الفلسطينية من مؤامرات خارجية.
طوال 11 يوما من العدوان الإسرائيلي كان الالتفاف الشعبي حول المقاومة دافعا لها للانتصار، ولكنها الآن بحاجة لتكثيف هذا الدعم حتى تحافظ على الإنجاز الذي وصلت إليه وتستثمره في صفقة وفاء أحرار جدد.
يواصل العدوان السعودي خرقه لاتفاقية وقف إطلاق النار بالمدن اليمنية مستهدفة مناطق آهلة بالسكان وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر إعلامية بإصابة أكثر من 20 مدني بينهم نساء وأطفال إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي استهدف مديرية دمت بالضالع. وأضافت المصادر أن قوى العدوان قصفت مديرية شادة الحدودية في مدينة صعدة بقذائف المدفعية متسببة بخسائر مادية كبيرة لممتلكات الأهالي. إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي 17 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب. يواصل الوفد العماني المتواجد في صنعاء لقاءاته مع المسؤولين والقوى السياسية في محاولة لحلحلة الأمور وإنهاء الحصار والعدوان. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
بشكل مكثف يواصل الوفد العماني المتواجد في صنعاء لقاءاته مع المسؤولين والقوى السياسية، إذ تتحدث المعلومات عن أجواء إيجابية تسود هذه اللقاءات التي تأتي استكمالا للمباحثات الممتدة منذ أشهر في سلطنة عمان بهدف إيجاد حل للأزمة اليمنية والمتمحورة حول معالجة الملفات الإنسانية والدفع بعملية السلام وطبيعة الضمانات المفترضة للحلول المطروحة.
أهمية زيارة الوفد العماني من أنه يعني طرف مقبول لدى جميع الأطراف، سواء اليمنية أو السعودية أو الأمريكية والبريطانية وغيرها، ويبدو أن هذه الوساطة تمشي في هذا الطريق الإيجابي إن شاء الله.
زيارة المسؤولين العمانيين لصنعاء تمثل برأي كثيرين تطورا مهما كونها قد تمهد لاختراق في جدار الأزمة المستمرة منذ سنوات، خاصة مع ما كشف من معلومات أن الوفد العماني حمل مقترحات بشأن وقف الأعمال العسكرية ورفع الحظر عن المطارات والموانئ، مقترحات تبدو صنعاء منفتحة عليها ولكنها تتمسك باشتراطاتها المتمثلة في إيقاف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية أولا.
مدخل العملية التفاوضية أن يتوقف العدوان بشكل شامل من قبل دول العدوان، أن يفك الحصار برا وبحرا وقوا، ما دون ذلك إذا لم يتطبق هذه الشروط فليس هناك مفاوضات، تعتبر عبثية.
ولنجاح أي عملية تفاوضية تؤكد صنعاء ضرورة فصل الملف الإنساني عن بقية الملفات، وهي نقطة الخلاف التي يحاول الحراك العماني الأخير إيجاد صيغة توافقية بشأنها بين الأطراف، إذ تتزامن النقاشات المستمرة في صنعاء مع زيارة لوفد من حكومة هادي إلى مسقط.
ويبدو أن سلطنة عمان تدفع بكل ثقلها من أجل إنجاح ملف التفاوض اليمني الذي بات يأخذ اهتماما إقليميا ودوليا واسعا ويشهد حراكا غير مسبوق، تأمل صنعاء أن يقود إلى سلام حقيقي يخدم المصلحة اليمنية.
أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى أن ضباطاً بجهاز الاستخبارات السعودية يتحكمون بملف الأسرى ويمنعون تنفيذ عمليات التبادل التي تم التوافق عليها محلياً. وأوضح المرتضى أن النظام السعودي أوقف 7 عمليات تبادل للأسرى عند جبهات مأرب والجوف وتعز، مشيراً إلى إلغائه جميع عمليات التبادل المحلية الشهر الماضي. وشدد المسؤول اليمني أن الرياض تسعى لتسييس ملف الأسرى وإخضاعه للابتزاز عبر ربطه بالقضايا السياسية، مطالبا بإبعاد هذا الملف عن كل العوائق التي تحول دون تنفيذ صفقات التبادل. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. عشرات القتلى والجرحى باصطدام قطارين في باكستان. التيارات والأحزاب السياسية الليبية تعلن رفضها للتدخلات الخارجية وتطالب بمغادرة القوات الأجنبية. المنظمات الدولية تدين تعامل النظام البحريني بشكل قاس مع المعتقلين وتطالب بتوفير الخدمات العلاجية لهم. وإلى التفاصيل. أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة عدد ضحايا حادث اصطدام قطارين جنوب البلاد إلى نحو 50 قتيلاً وأكثر من 70 جريحة. وقالت وسائل إعلام أن الحادثة وقع في منطقة كهوتكي بإقليم السند، مضيفة أن أحد القطارين انحرف عن طريقه وأثناء توقفه اصطدم بالقطار الثاني. وأكدت تلك المصادر أن ما بين 13 و14 عربة خرجت عن مسارها في الحادث، في حين تعرض ما بين 6 و8 عربات للدمار بالكامل. حول حادث اصطدام قطاري ركاب بمنطقة كهوتكي في السند جنوبي باكستان، نستمع إلى التقرير التالي.
حادث مروع وقع في جودكي بإقليم السند الجنوبي في باكستان بعد أن خرجت عربات قطار ميلات إكسبريس عن مسارها وسقطت عبر المسار المعاكس، حيث اصطدمت بقطار آخر وهو قطار سيرسيد إكسبريس، ما أدى إلى مصرع وإصابة عشرات الركاب. حالة عدد كبير من الجرحى حرجة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات. ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى، حيث كان رجال الإنقاذ لا يزالون يحاولون الوصول إلى العديد من القاطرات. وأعلنت الشرطة أن نحو 14 عربة خرجت عن مسارها جراء الحادث، بينما تعرض حوالي 8 عربات للدمار بالكامل، وفرق الإسعاف تنشط في الموقع.
من الصعب قول أي شيء عن ذلك حتى الآن، لأن بعض الأشخاص تمت مساعدتهم بالفعل من قبل المتطوعين. كان هناك ما بين 47 إلى 50 شخصا في هذا الجانب، وحوالي 50 إلى 60 شخصا في القطار الآخر.
وأعرب رئيس الوزراء عمران خان في تغريدة على تويتر عن صدمته من حادث القطار، وطلب من وزير السكك الحديد الوصول إلى الموقع والتأكد من تقديم المساعدة الطبية للمصابين ودعم أسر الضحايا. ويربط قطار ميلات إكسبريس الذي خرج عن سكته بين ميناء كراتشي وسارغودة، وغالبا ما تحصل حوادث قطارات في باكستان بسبب تقادم شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات، وتعود إلى حقب ماضية. وتعاني الشبكة الممتدة على آلاف الكيلومترات من الإهمال منذ عقود بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاع.
شددت عدة تكتلات سياسية ليبية على ضرورة مغادرة جميع القوى الأجنبية أراضي البلاد دون تأخير، حفاظا على سيادة الليبية وحكومتها. وأصدرت الائتلافات الليبية بيانا مشتركا أعربت فيه عن دعمها الكامل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في ديسمبر كانون الأول القادم، مشيدة بما أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبعة من تعليقات بهذا الخصوص. وندد البيان بأي تصريح يدعو إلى استمرار التدخل العسكري الخارجي بالشأن الليبي، موضحا أن هذه الوحدات لا تحظى بموافقة الشعب ولم يصادق مجلس النواب على وجودها بمدن البلاد. تواصل إدارة سجن جو المركزي في البحرين ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقل عبد الجليل السنكيس رغم تدهور حالته الصحية، واستنكر ناشطون حقوقيون الطريقة التي يتعامل بها سلطات النظام مع حالة السنكيس كونه يعاني من آلام في الرأس والقدم بعد سقوطه على الأرض وتعرضه لإصابة في الركبة. يذكر أن السنكيس يقضي حكما بالسجن المؤبد على خلفية مشاركته بثورة 14 من فبراير عام 2011 وهو مصاب بمرض شلل الأطفال، فيما دعت منظمات دولية إلى توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمتين له. نعى جهاز المخابرات العراقي اليوم اغتيال أحد ضباطه في العاصمة بغداد، وقال الجهاز في بيان أنه بمزيد من الثبات والإصرار على مواصلة العطاء ينعى جهاز المخابرات الوطني العراقي الشهيد العقيد نبراس فرمان شعبان الذي طالته أيادي الحقد بعملية جبانة غادرة هذا اليوم في محاولة يائسة لثني الجهاز عن أداء واجبه الوطني. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
نتحدث عن المكان الحادث، وقع في منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد في وضح النهار، عندما ترجل ضابط المخابرات العقيد نبراس أبو علي من سيارته، وبعد عشرة أمتار حسب مصادر أمنية هاجمه مسلحون بسلاح كلاشينكوف وقتلوه على الفور، وتم نقله طبعا بعد وفاته. الحادث يعني يقع ضمن سلسلة خروقات أمنية خطيرة يتعرض لها العراق خلال الأسابيع الأخيرة. أولا إذا تحدثنا عن هذا الاستهداف، هو واضح استهداف مخطط ومبرمج له من قبل جهات لم تعلن حتى هذه اللحظة مسؤوليتها، أي بمعنى استهداف ضابط مخابرات من غير المرجح أن تقف وراءه جهات إرهابية مثل تنظيم داعش الإرهابي، وإنما هناك تخطيط مسبق لهذا الاغتيال، حتى خاصة وإذا نظرنا إلى أنه الاغتيال الثاني خلال أقل من 3 أشهر لضابط مخابرات. قبل ذلك اغتيل ضابط مخابرات في شارع المنصور في بغداد، لكن طبعا ذلك الاغتيال قيل بأنه جاء نتيجة خلافات شخصية وعائلية. الخروق الأمني الخطير أيضا وقع قبل يومين في الكاظمية، وهو الأول من نوعه خلال السنوات الثلاثة الماضية، عندما تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من صحن الإمام الكاظم عليه السلام في الكاظمية، وهذا أيضا يعد خرق أمني خطير لم يسبق له مثيل خلال الأعوام الثلاثة الماضية. حقيقة هذه الخروقات تؤشر إلى خلل أمني كبير. ثانيا هناك مخاوف حقيقية الآن بعد اغتيال هذا الضابط من أن تقف وراء هذه الاغتيالات، عملية الاغتيالات، جهات تخطط لإزالة أو لزعزعة الأمن وإثارة الحروب الطائفية والأهلية في العراق.
أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي أنها ستناقش غدا الثلاثاء قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأحال مكتب مجلس النواب الشهر الماضي مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه، وجاء ذلك عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 من آيار الماضي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأحداث في الأراضي الفلسطينية. أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 174 مليون و105 آلاف حالة، والوفيات إلى أكثر من 3,745,270 حالة. وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة لا تزال تحتل موقع الصدارة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 34 مليون و210 آلاف و800 حالة، وتأتي من بعدها الهند بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 28 مليون و909 آلاف و970 حالة، لتأتي من بعدها كل من البرازيل وفرنسا وتركيا على التوالي. كشفت مصادر بالحكومة الأفغانية عن سقوط أكثر من 150 عنصرا أمنيا ما بين قتيل وجريح جراء تصعيد من قبل حركة طالبان خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت المصادر أن مواجهات مسلحة تدور بأكثر من 20 إقليما في البلاد، مضيفة أن وتيرة العنف تصاعدت بالتزامن مع مضي الجانب الأمريكي بمشروع سحب قواته المتبقية في أفغانستان بحلول 11 من سبتمبر. وشهدت المحادثات السياسية بين الحكومة الأفغانية وطالبان نوعا من الفتور بعد قرار واشنطن بسحب معاهداتها، فيما تبادل الجانبان الاتهامات ببدء الاستفزازات والإخفاق بوقف الهجمات على المدنيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ظريف يؤكد التزام طهران بتنفيذ بنود الاتفاق النووي ويقول إن على واشنطن أن تغير سياستها. بعد تهديدات الفلسطينيين، الاحتلال يتراجع بإلغائه مسيرة الإعلام التي كان سينظمها المستوطنون في القدس. فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية للتصدي للاحتلال. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لحضراتكم وأجمل أمانينا، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، نواصل فيه مناقشة قضايا المنهج النقدي الأدبي الإسلامي والجهود التي بذلها النقاد الإسلاميون من أجل تأصيله. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطاب، أفرز العصر الحديث إشكالية التعددية المنهجية، وهو ما طرح قضية المنهج في الدراسات النقدية المعاصرة. فتمخض عن ذلك سؤال المنهج وإشكاليته، ومنه بدء الحديث في الساحة النقدية عن البديل النقدي الذي يؤطر الخصوصية الحضارية الإسلامية، وهو ما نراه في المنهج الإسلامي الذي يتأسس بمنظومة معرفية إسلامية لها مرجعية ثابتة، وهو الذي نطرحه كبديلا في المعترك النقدي المعاصر للمناهج الغربية ذات المرجعيات الفلسفية التي تتناقض مع الفكر الإسلامي. ومنهج النقد الإسلامي هو جزء من المنهج الإسلامي العام الذي يقوم على التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، وهو يتميز بخصوصيات تقتضيها طبيعة المجال الذي ينشط فيه، وهو النص الأدبي، ويقوم على قواعد وأسس، منها أن الأدب يعد تعبيرا موحيا عن قيم حية ينفعل بها ضمير الفنان وتنبثق من تصور معين للحياة والارتباطات فيها بين الإنسان والكون وبين الإنسان وأخيه الإنسان. ومنها أن القيم الأدبية بصورة مجملة، الشعورية منها والتعبيرية، ترتبط بالتصور، ولذلك فمن العبث فصل القيم عن التصور الكلي للحياة، فكل خاص بالحياة، والارتباطات فيها بين الإنسان والكون، من شأنه أن ينشئ قيما تتأثر بها الآداب والفنون. ومن أبرز ملامح هذا المنهج الواقعية العملية حتى في مجال التأملات والأشواق، فهو لا يعبأ بالمثالي الذي لا وجود له في عالم الغيب أو عالم الشهادة على حد سواء. ولذا فإن مهمة الأدب الرئيسة هي تغيير الواقع وتحسينه والإيحاء بالحركة والتجديد، والأدب الإسلامي يتعامل معه في النقد على أنه فن موجه بطبيعة التصور الإسلامي وموجه بطبيعة الفكرة الإسلامية، وهي طبيعة حركية دافعة للإنشاء والإبداع والترقي والارتفاع. وبذلك أعزائنا الكرام، فإن هذا المنهج يعارض بعض التصورات والقيم التي تعبر عنها الفنون المنحرفة، ويقيم مكانها تصورات وقيما أخرى قادرة على الإيحاء بتصورات جمالية إبداعية وعلى إبداع صور فنية أكثر جمالا وطلاقة، تنبثق انبثاقا ذاتيا من طبيعة التصور الإسلامي وتتكيف بخصائص المميزة. وعلى المنهج الإسلامي في النقد أن يحرص على عدة سمات، منها الشمولية، فهو كالمنهج الإسلامي في التفكير يتسم بالشمولية وينفر من التجزئية ويجمع بين الذات والموضوعية ويتناول النص، وهو مطمئن بأن علاقته مع المبدع والوسط علاقة وطيدة، وأن للعقيدة صفة الهيمنة على مكونات النص الفني الشعورية والتعبيرية. وإلى جانب صفة الشمول التي يتسم بها منهج النقد الإسلامي، هناك صفة ثانية هي المرجعية الدينية المتمثلة في القرآن الكريم. فالناقد مثل الأديب المسلم لا يصد عن هذه المرجعية الثابتة، وهذه السمة ليست جديدة في النقد الأدبي الإسلامي، فقد فتح القرآن مدرسته الكبيرة لتخريج الناقدين، وكان نقادنا الأوائل أبناء عصرهم وبيئتهم وحضارتهم، لكن القرآن الكريم نفسه لم يكن ولن يكون وليد عصر أو بيئة أو حضارة، إنه كلام الله الخالد ومدرسته الفذة التي لن تسد أبوابها على توالي العصور والأزمان. وأما السمة الأخرى أيها الإخوة والأخوات فهي الالتزام، فالناقد المسلم ملتزم بالإسلام وبالكلمة الطيبة وبالعقيدة بما فيها من قضايا الكون والحياة والإنسان، والتزام بجمالية الفن التعبيري الأصيل. فالالتزام هو الشعور بالمسؤولية، وهذا الشعور يزيدنا إحساسا بالحرية ويعمق في ذاتنا أسرارها ويجعلها تسري في أعماق الوجدان، ولكنه في نفس الوقت يجعلنا رقباء على أحاديثنا، وهو بهذا المفهوم نقيض الحرية بقدر ما هو منظم لها وصمام أمان يحول دون انحرافاتها ويبرز لها معالم الطريق. السمة الأخرى المهمة التي يتميز بها المنهج الإسلامي في النقد هي الانفتاح على التقنيات العلمية على مستويي المنهج والموضوع، وخاصة علم الاجتماع والنفس والتاريخ والفلسفة. وعلى هذا الأساس يمكن للناقد الإسلامي أن يفيد إلى حد ما من النظريات والوجهات العديدة لتفسير النص الأدبي بالمؤثرات البيئية حينا وبالدوافع النفسية حينا آخر، وبالتركيب الاجتماعي حينا ثالثة، وبالعوامل الجمالية الصرفة أيضا، لكنه يجب أن يظل طول الخط ممسكا بالعصا من وسطها، محاذرا متجاوزا نظرته الشمولية وموقفه الوسطي، سعيا إلى الابتعاد عن مظنة الرؤية الأحادية الجانب، محاولا أن يلم شتات التفاسير جميعا من أجل التحقق برؤية أكثر عمقا وشمولا للنص الذي بين يديه. أحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخواننا أخواتنا، حول النقد الأدبي الإسلامي وتجاوزه الجزئيات في الشكل إلى المضمون وضرورة كليهما، إليكم الحوار التالي.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الباري ورعاكم، وأحيي ضيفي العزيز الدكتور حسين أبو سامي، أستاذ مشارك في اللغة العربية وأدبها في جامعة الخوارزمي في طهران. دكتور، الملاحظ أن النقد الأدبي الإسلامي يتجاوز الجزئيات الشكلية إلى جمال المضمون، ولكن هل يعني ذلك إهمال الجماليات الشكلية من أجل المضامين، أم يعني استخدام الشكل من أجل إدراك الحقيقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وتحياتي، أشكركم أولا، ثم أقول برأيي أولا أن النقد الأدبي لا يمكننا أن نسميه أحيانا النقد الأدبي الإسلامي أو النقد الأدبي الأجنبي، إذ أن هذه المناهج النقدية الجديدة خاصة هي مستوردة من غرب، فإذا كيف يمكننا أن نسميه إسلاميا؟
نعم، عفواً دكتور، نحن نقصد، عفواً دكتور، نقصد بالأدب الإسلامي الأدب الملتزم بأخلاقيات، بحدود، فنطلق عليه الأدب الإسلامي الملتزم.
نعم. على هذا، نعم، يعني هذه المناهج النقدية مستفادة في كل مكان، إما في عالم إسلامي وإما في عالم مسيحي، في الغرب وفي الشرق، لكن هناك آراء أحيانا من الآراء يقول بالنسبة لمعتقداتنا الإسلامية، يقول أحيانا أن هذه المناهج النقدية الجديدة التي تركز على الشكل، يعني الشكلانية الروسية البنيوية وخاصة التفكيكية، يعتقد هذا الرأي أن هذه المناهج النقدية أحيانا بجانب إفادتهم أو إفادتها أحيانا تريد تفكك، بعض التفكك في عدد من النصوص الإسلامية المقدسة مثل القرآن الكريم، مثل نهج البلاغة وما إلى ذلك. إذن نشاهد أن هناك من يحبذ ويرجح النقد المضموني والنقد المحتوى على النقد الشكلاني. شكلي، نعم، هذا هو شكلي، فالنقد الشكلي، نعم، كما نعرف أنه هو يهتم بالشكل، يعني بالكلمات، بالجمل، بالعبارات وما فيها من المتع الأدبية أو اللذات الأدبية. هناك من يعتقد، يعني على أساس نقد النصوص الإسلامية والدينية، أو من ينقد هذه النصوص على رأي إسلامي، فأحيانا نجد أنه يتجاوز هذا النقد الشكلاني أو الشكلي وينتقل إلى النقد المضموني أو نقد المحتوى. إذن برأيي، ليس برأيي، يعني هذا هو الرأي العام، هو أن النقد هو نقد، يعني هناك في النقد الشكلي فوائد إفادات، وفي النقد المضموني هكذا، يعني لا يمكننا أن نتجاوز النقد الشكلي إلى النقد المضموني. كما نعرف أن النقد القديم عادة مثل النقد التاريخي، الاجتماعي، النفسي وما إلى ذلك، هي كانت مناهج النقد المضموني، لكن المناهج الجديدة هي المناهج الشكلية. فإذا إذا أردنا أن نفهم النص جيدا، فعلينا أن نستمتع بكل النقدين، يعني النقد الشكلي والمضمون المضموني. نعم،
نستطيع أن نقول أحدهما مكمل الآخر دكتور؟
بالتأكيد هذا هو، نعم، يعني الشكل هو يكمل المحتوى والمحتوى بالتأكيد أحيانا يؤثر في الشكل، يعني مع يعني كل نقد يكشف جانبا من النص. نعم
صحيح.
فإذا أهملنا نقدا مثلا شكليا كأننا أهملنا قسما من محتوى النقد، يعني النقد وإن كان شكليا لكن بهذا النقد الشكلي أيضا نتغلغل في ثنايا النصوص، في مضامين النصوص.
نعم.
يعني كل نقد على حده فيتمكن من أن يكشف النص بمقدراته النقدية.
جميل، أحسنتم كثيرا الدكتور حسين أبوي ثاني أستاذ مشارك في اللغة العربية وأدابها في جامعة الخوارزمي بطهران، وفقك الباري ورعى.
حفظكم الله.
قدمت لحضراتكم الزميلة سعدية الشيبي هذه المحطة الحوارية من برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الأطائب، النقد الأدبي الإسلامي الذي ندعو إليه لا يعيش في فراغ، إنه مثل مناهج النقد المختلفة يتناول قضايا الأدب ولكن له تصوره الخاص عن كل قضية، وهو تصور منطلق من العقيدة الإسلامية، وقد يتفق أحيانا مع بعض تصورات المناهج الأخرى وقد يختلف. فالنقد الإسلامي يتفق على سبيل المثال مع اتجاهات شكلية كالبنيوية والأسلوبية والنصية وغيرها في الاهتمام بلغة الأدب وتميزها وخصوصيتها، وقد يتفق مع التفكيكية ونظرية التلقي وغيرهما في الاهتمام بالمتلقي وفي تقدير دوره وفي تعدد قراءات النص، ولكنه لا يتطابق معها تماما ولا يوافق على كل ما عندها، وهو يعيد ما يأتيه منها إخراجا جديدا يدخلها في إطار التصور الإسلامي. ولكن النقد الإسلامي اليوم مطالب بتقديم فكره النقدي ومحاولة بلورة أطروحاته بما يؤهله لقيادة الطرح النقدي المعاصر من خلال تحقيق مجموعة من الخطوات، وهي أن تكون الانطلاقة المنهجية الأولى من تحديد العلاقة بين الفرد وخالقه ومحاولة تنظيم التواصل بين مملكة الأرض وملكوت السماء، وإنشاء مدرسة نقدية إسلامية تدين بولائها للمنهج النقدي الإسلامي وتقدم أطروحاتها من الطرح الأكاديمي الذي يتسم بالانحياز الكامل للدقة العلمية الرصينة، ومحاولة رفع النقد والوعي النقدي الإسلامي عن النقاد من خلال تحديد اصطلاح منضبط لمفاهيم الحداثة وما بعد الحداثة ومصطلحات المناهج النقدية الغربية كالبنيوية والتأهيلية وغيرهما، وتحديد الموقف النقدي الإسلامي المعاصر من المقولات النقدية لما بعد الاستعمارية وطروحات الدراسات الثقافية المتنوعة وتقديم المواقف الإسلامية البديلة وخلق عناصر قوة النقدية داخل وعي الناقد بضرورة الإيمان بمستقبل النقد الإسلامي المعاصر والمراهنة على أحقيته في امتلاك الواقع النقدي في المستقبل وتصحيح العلاقة بين الأدب والعقيدة، وذلك من خلال تحقيق الانسجام بين العقيدة والحس الأدبي وجمالية القيم الفنية والفكرية في الأدب والبحث عن الدور الإيجابي له. وأخيرا غربلة النصوص الهشة وبيان خوائها الفكري وانحرافها الأخلاقي. أيها الإخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على طيب المتابعة. كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، ليجمعنا بحضراتكم فضاء أدبي آخر. في أمان الله، ودمتم بكل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج وقفات من شعر الثورة الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، خلال الحلقات الثلاث الماضية تتبعنا مسيرة الشعر الثوري في إيران وشعر الثورة الإسلامية، وذكرنا أن الشعر ذا الطابع الثوري ظهر في الأدب الفارسي منتصف العقد الأول من القرن العشرين تزامنا مع الثورة الدستورية التي وقعت عام 1906 الميلادي، واستمرت مسيرة الشعر الثوري الذي تلون بلون المقاومة ضد الاستبداد والتعسف خلال فترة الحكم القاجري والحكم البهلوي الذي انتصرت عليه الثورة الإسلامية في عام 1979 الميلادي.
والمحنى في كلامنا السابق إلى أن شعراء الثورة الإسلامية ينتمون إلى شريحتين. الشريحة الأولى شعراء تناغمت قصائدهم مع أدبيات الثورة وكانوا قد عاشوا قبلها، وشريحة الشباب الذين برزوا في الفترة التي تلت انتصار الثورة وخلال العقود الثلاثة الماضية، على أن شعر الثورة وخلال استعراضنا لبعض خصائصه بدأ متميزا بميزة الغزل والغزل العرفاني، وهو لون عرفه الأدب الفارسي من قبل. ومن بعد هذه الإطلالة ندعوكم لسماع واستماع حديث جديد في هذا المجال.
حضرات المستمعين الأفاضل، من الخصائص الأخرى في شعر الثورة ازدهار أسلوب الشعر ذي البيتين والرباعيات. وفي تاريخ الأدب الفارسي ارتبطت الثنائيات باسم الشاعر الإيراني بابا طاهر عريان، بينما اشتهرت الرباعيات في شعر الحكيم عمر الخيام النيشابوري، غير أن هناك من الشعراء الإيرانيين من نحى منحى بابا طاهر والخيام، ومن أولئك فريد الدين عطار وأبو سعيد أبو الخير. لكن خلال عدة قرون خفت ضوء الثنائيات والرباعيات في آفاق الأدب الفارسي، وكما أشرنا آنفا فإن الشعراء بعد انتصار الثورة الإسلامية رجعوا إلى هذين النمطين من الشعر ورسموا بهما معالم القيم المعنوية وملاحم البطولة والتضحية والفداء التي سطرها الإيرانيون بثورتهم الإسلامية.
وفي النصوص المدونة من أدب الثورة نلاحظ بوضوح تواجد قالب الرباعيات، وفي مقدمة شعراء الرباعيات بعد انتصار الثورة الإسلامية الدكتور المرحوم قيصر أمينبور والشاعر علي رضا قزوة والدكتور المرحوم حسن حسيني.
مستمعينا الكرام، مستمرون معكم في برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إعداد قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، إن من يتجول في مجالات شعر الثورة الإسلامية تتراءى له قوالب وأساليب شعرية مختلفة. بعبارة أخرى، في المستطاع القول إن شعر الثورة الإسلامية يتضمن مزيجا من الأساليب الشعرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشاهد في هذا اللون من الأدب انعكاسات للمعارف الإسلامية. وفي الحقيقة فإن شعر الثورة الإسلامية يظهر متلهفا للارتواء من منهل الإسلام العذب الفياض، يستقي منه عالي المفاهيم والسامية من المضامين، يقدمها في زاد أدبي ثار إلى المسلمين وعشاق الثورة الإسلامية المباركة.
وقلما يتواجد شعر في أدب الثورة بعيدا عن المفاهيم والمضامين الإسلامية، وتتوزع المفاهيم الدينية والإسلامية التي انضوت تحت لواء شعر الثورة الإسلامية، تتوزع في مسارات عدة. أجل، لقد طرق الشعر الثوري هنا أبواب التاريخ، وكان أن ولجها بكل فخر واعتزاز، واستضاء شعر الثورة بأنوار القرآن الكريم الساطعة، وتنور كذلك من نبراس الكلام النبوي الشريف.
أيها الكرام، تبقى الملاحم البيضاء في تاريخ الثورة الإسلامية ذات منزلة رفيعة في الأدب الثوري. إنه أدب تتموج فيه أمواج العرفان والعلاقة بين الإنسان والخالق المتعالي والكون. ولا بد من التنويه هنا إلى أن العرفان غير المتصوف الذي يتلازم كثيرا مع العزلة، فالعرفان تتلألأ أضواءه في المجتمع، وهو من الناس إلى الناس، يشاطرهم آمالهم ويقاسمهم آلامهم، وهو قريب منهم لا بعيد عنهم. ولقد ولد في أحضان شعر الثورة الإسلامية مولود شعري جديد رأى نور الحياة في أجواء رحبة، إنه الشعر أو الغزل الملحمي أو الحماسي.
أيها الكرام، إن دخول المفاهيم الدينية والإسلامية الشعر الفارسي في إطار ورحاب شعر الثورة توجه بالكثير من النماذج الشعرية نحو المفاهيم غير الحسية، وانطلاقا من أجواء صافية هي أجواء الحرية التي وفرتها الثورة الإسلامية، لم يبقى مكان للشعر الرمزي أو الشعر الذي لا يتحدث بلغة الصراحة، حيث وجد الشعراء مجالا واسعا للتعبير عن آرائهم وما يدور في أفكارهم.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. دمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، وحتى اللقاء.
دمتم في رعاية الله.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا. لبيك يا إسلام.
دين السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإبا، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة تهاونت بدينها لعبا. فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي عمت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا،
يا أمتي إني أنا من ضيعا تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر لبيك قلناها فهل ستصدق النذر أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا عذرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر عما جرى من أمة أودى بها السكر عذرا على لبيك ولبيك تعتذر وما جنى المذبوح إن إليه يعتذر في رده الإسلام أمسى يشتكي يا أمتي عودي إلى إسلامك فالله بالقرآن قد باها بك